تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انصر نبيك يا مسلم.
اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين.
اللهم زد ذكره رفعة
وأعلي
وزد دينه علوا.
انصر نبيك يا مسلم.
والذي كرم محمدا وأعلى مكانته.
أخر الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
وسلت سواحت أصوات امتنعت عن تصدير أحرفها
للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن أبي ووالده وعرض
لعرض
محمد منكم فداء.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
أنادي العقلاء هل يسمعون؟ ها أنا ذا أنادي الغيور فهل يجيبون؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة
دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئ دماه الثرى، صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد تعيد نشر الرسوم الوقحة.
ألا ساء ما يزرون؟ هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم. سفهت أحلامهم.
هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين ونحيي شعائر مجد دفين.
ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه، فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا وسرورا. وما كان عليه الصلاة والسلام السلام عابسا ولا مكشرا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويأتي ضعفاءهم ويزورهم ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان أشجع الناس، إذا احمر البأس اتقوا به في القتال. كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح.
السلام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام.
إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد السنة، لا تكون بنشر البدعة والضلال، لا تكون بنشر الفسق والمجون. أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات؟ يا عباد الشهوات أين نصرة رسول الله يا آكل لحوم الفضيلة وناشر لحوم العفن والرذيلة؟ أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أصحاب القنوات الفضائية، لماذا كل هذا التهاون وثوابت الدين؟ ألا يغيظكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يؤلمكم النيل من عرض رسول الله؟ ألا تفيض أعينكم دمعا ويتفطر قلبكم دما؟ إن لم يكن يا عباد الله في نفوسكم شيء من ذلك، فوالله الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد طلع عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن ننثني عن صراع عنيف أو الموت أولى بشعر.
فعذرا يا رسول الله،
عذرا يا رسول الله،
عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله، فإن المال أحب إلى قلوبنا من بعضنا. عذرا يا رسول الله، فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عنك. عذرا يا رسول الله، فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه.
إي والله،
فإن الله ناصره، إن الله رافعه، إن الله معلن شأنه،
وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسفه.
يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان انصر نبيك يا مسلم لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، إنك عزيز ذو انتقام.
لفضيلة الشيخ محمد العاطف الشحري.
اللهم من خط رسما أو كتب حرفا فيه إساءة لدين أو إساءة لنبي أو استهزاء بشرع أو استهزاء بعبادك الصالحين، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قارن اسمه باسمه في الأذان، وجعل شأنه عاليا، وتفضل عليه بالوحي والرسالة، واصطفاه من بين خلقه ليكون خاتم النبيين، وكان فضل الله عليك عظيما، وجعل له لواء الحمد والمقام المحمود. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء، إمامهم يوم القيامة، وقائد الغر المحجلين يوم الدين، ويوم يرجع الأنبياء إليه للشفاعة ليقضى بين الخلائق، فيقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ليبوء بالإثم في البداية، والمسلسل طويل من قبلهم، صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى، صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون في ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رجل، كأنهم بل صرحوا أنه إرهابي، وهذا من شدة ما أرهبهم. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد، لتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نشرت من قبل. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فيا لله، ماذا بقي في الحياة من لذة عندما ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له؟ وماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا، أو نصم آذاننا، أو نطبق أفواهنا وفي القلب عرق ينبض؟ والذي كرم محمدا وأعلى مكانته صلى الله عليه وسلم، لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها، إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا جفت أقلام وشلت سواعد، قد امتنعت عن تسطير الأحرف والنطق بالكلمات للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. وكذا يا عباد الله، يسفر هؤلاء أعداء الدين من أهل الكتاب وغيرهم عن وجوههم القبيحة مرات كثيرة بصور مختلفة، وتعاد الصورة مرة أخرى، والتاريخ يعيده الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الشانئ العدو المبغض الساب الشاتم، هذا منقطع الذكر قليل الأثر، هذا هو الذي لا عقب له ولا يبقى له نسل ولا حسن ذكر، أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فتبقى ذريتك وصيتك الحسن بين العباد، وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة نهر الكوثر والخير الكثير. عباد الله، لما قام قريش يسبونه عليه الصلاة والسلام، وقامت تلك المرأة تقول مذمما عصينا ودينه أبينا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري ومسلم. وهكذا دافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وذكره بالمقام العظيم في كتابه، وأنزل هذه السورة وغيرها من الآيات للدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام. نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وهكذا رفع ذكره وخفض شانئيه وشأنهم. تقوم الرسومات الكاريكاتورية الساخرة اليوم بالاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام في رسمها ورمزها، ولكن ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه. فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا وسرورا، طلعته آسرة تأخذ بالألباب، وكل من رآه عرف صدقه في وجهه، ومنهم من ارتعدت فرائصه وهو ينظر إليه، ومنهم من بكى إجلالا له وإعجابا. وما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، أهدب الأشفار، أكحل العينين، كأنه سبيكة فضة، مليح الوجه. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم، كان عليه الصلاة والسلام لا يستكبر أن يمشي مع المساكين، تأخذ الجارية الصغيرة بيده فينطلق لقضاء حاجتها، كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم، ويأتي ضعفاءهم ويزورهم، ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة فيحلبها، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويفليه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، وكان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل وهو التمر الرديء، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع مرات، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، كان أشجع الناس، إذا احمر البأس اتقوا به في القتال، تمر به الهرة فيصلي لها الإناء لتشرب منه. كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح، حتى عفى عن ذلك المشرك الذي اخترط سيفه ورفعه عليه صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فشلت يد المشرك وسقط السيف من يده، كان سخيا كريما أجود الناس. كان عليه الصلاة والسلام عظيما في أخلاقه وآدابه وخلقته، ألم تر أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا وأصحهم فكرة وأسخاهم يدا وأنداهم راحة وأجودهم نفسا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يجود ويقول أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، لا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا عفوا، أعظم الناس تواضعا لا يتميز عن أصحابه بمظهر، ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لا يغضب لنفسه فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولا يستطيع أن يقف أحد في طريقه، كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، تعظيما لحرمات الله وغضبا لها، أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يخوض الغمار قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالدرر، مشرقة كالنور، هو طاهر كالفضيلة، إنه صاحب العفة، يقيم الحدود ويقسم بالعدل بين الناس، هو أسمح الخليقة روحا وأعلاها نفسا وأزكاها وأعرفها بالله، أشد الناس في أمر الله، أخشى الناس لله، يؤتي كل ذي حق حقه، قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبل وما تزوج بعدها لاستمتاع مجرد، بل كان في زواجه عليه الصلاة والسلام مصالح عظيمة، أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين، شملت رحمته حتى البهيمة، فهو ينهى أن يحد شفرته أي الجزار بحضرة الشاة وهي تلحظ إليه، وأن تذبح شاة بحضرة أخرى. وكذا أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، إنه أمين الله على وحيه ومصطفاه من خلقه، اختاره الله وبعثه رحمة للعالمين، وحمل هداية رب السماء إلى أهل الأرض، نور النبوة مشكاتها وشعاعها ينطلق من لسانه، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عباد الله، لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرأوا سيرته من عظم أخلاقه ومن عظم هذه الحياة التي تركت وراءه مسطرة، فرضوان الله عن أصحاب ما فوتوا صغيرة ولا كبيرة إلا ونقلوها من شأنه عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد رجل في العالم، لا في القديم ولا في الحديث، لا من المسلمين ولا من الكفار، سيرته منقولة بهذه الدقة، فهل رأيت في العالم من نقلت صفته وسيرته وأحداث حياته كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول مايكل هارت في الخالدين المئة، وقد جعل على رأسهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، قد دعا إلى الإسلام وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا، وبعد 13 سنة من وفاته فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وقال: ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. أما برنارد شو الإنجليزي، وله مؤلف اسمه محمد قد أحرقته سلطات بلاده، يقول فيه: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرون عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السعادة والسلام التي يرنو إليها البشر. ويقول آن بيزيت: من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعدى 24 من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة 26 عاما، ثم عندما بلغ 50 من عمره، السن التي تخبو فيها شهوات الجسد، تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟ ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. فيقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخارب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم. وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أما شبرك النمساوي فيقول: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. وهكذا يصف إدوار مونت الفرنسي عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق. وقال الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل في كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العاري على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور، وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما برا رؤوفا تقيا فاضلا حرا، رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب. كان عادلا، صادق النية، ذكي اللب، شهم الفؤاد، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. أما جوتا الألماني فيقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. وهكذا وهكذا تتوالى الشهادات من الأعداء ومن مخالفيه عليه الصلاة والسلام في الدين. ومهما كان من الملاحظات على بعضها، لأن الذين أطلقوها من غير المسلمين وبعضهم يجهل حقيقة الوحي ولا يقر بختم النبوة ولا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم يجب الدخول فيه، فإن هذه الشهادات كافية في أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد أخضعت أقلام أولئك الكتاب، وأنهم لما اطلعوا على شيء من حياته ذلوا ولم يملكوا أنفسهم من تسطير هذه الكلمات. فيأتي هؤلاء اليوم من الكفرة الذين لا يعترفون حتى بما سطره أدباؤهم وبعض كتابهم ومنصفيهم، لا يرونه شيئا، ليقوموا بالاعتداء على شخص محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق، ولما رآه أحد أكابر ثقيف قال له: لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، كل من رآه عرف من وجهه أنه صادق، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما فضحه، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ميزه. وهكذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إن خديجة رضي الله عنها وهي زوجته قالت له لما رجع خائفا من الغار: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لما عرف ورقة بن نوفل ماذا حصل لنبينا في الغار وسمع أول ما نزل عليه قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لقد عرفه بحير الراهب بصفته وهو صغير. وهكذا اعترف له عبد الله بن سلام بما في التوراة، وهكذا عرفته الجن لما سمعوا كلامه. أرسل الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهكذا عرفه ملك الروم هرقل لما سأل أبا سفيان أسئلة فأجابه عنها، ثم قال له هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبل لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الأمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج. هرقل كان عنده علم من الكتاب. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ولكن منع حب الرئاسة بعد ذلك هرقل من الدخول في الدين، وكان يجب عليه أن يترك ملكه وبلده ويأتي مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الدخول في دينه كما فعل النجاشي، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في بلده للمصالح العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو من غيرهم، حيث رأى رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبئ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، لا يبقى إلا شيئا يسيرا ثم يضمحل ذكره لمدة قريبة من 30 سنة ونحو ذلك. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 500 أو 600 سنة في ذلك الوقت الذي حدثت فيه القصة، وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق النصراني من أصحابه ورعيه. عباد الله، كل من نظر في دين هذا النبي الكريم، كل من نظر في الوحي الذي جاء به هذا الرسول العظيم يعرف صدقه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إي والله يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهكذا لما سمع النجاشي صدر سورة مريم، سمع بعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة، قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. أيها المسلمون، نبينا عندنا في مقام عظيم، وفي نفوسنا له منزلة كبيرة، ونحن نعلم أن من سبه عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فإنه يصبح مرتدا بهذا السب، ولا تمنع توبته من قتله على القول الراجح، لأن حق الله يسقط بالتوبة. أما حق محمد بن عبد الله فكيف يتم التنازل عنه وصاحب الحق قد مات؟ ولذلك يبقى الأمر في إقامة الحد عليه بالموت، وإذا صدق في التوبة تنفع عند الله. هذا قول عدد من أهل العلم، كما نصر ذلك شيخ الإسلام وبينه في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأما من الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد كتائب لقتل هؤلاء، كما فعل ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه في شعرهم، وجعلوا بعض القينات المغنيات عندهم يغنين بشتمه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم من اغتالهم على فرشهم وفي عقر دارهم. ولما فتح مكة أهدر دم عبد الله بن خطل المشرك الذي كان يسبه، ولما قبض عليه متعلقا بأستار الكعبة وجعل يتوسل يقول: يا محمد من للصبية؟ فقال: النار. وقطع عنق ذلك المشرك عند الكعبة. تلك حرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد آن لنفوس المؤمنين أن تنطلق بنصرة نبيها وأن تدفع أولئك الشانئين. عباد الله، لعله جس نبض، ويريد هؤلاء اليهود والنصارى أن يعلموا ماذا في الأمة من حس وماذا بقي فيها من غيره. وكذلك فإن عداوتهم لأهل الإسلام ولنبيه باقية إلى قيام الساعة، حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقضي عليهم. ولا شك أن من عداوتهم أن يسبوا نبينا ونحن نتوقع هذا منهم، وأن يهاجموه في وسائل إعلامهم، وأن يسيروا سيرة كفار قريش الذين كانوا يشوهون سمعة نبينا في محافل الحجاج، ولكن الله لهم بالمرصاد، فنصر الله نبيه عليهم، وهكذا ينصر الله نبيه في هذا الزمان وفي كل زمان. وكل من تعرض لذاته الكريمة ووقع فيه كما وقع هؤلاء بعض الدنماركيين والنرويجيين ومن لف لفهم، وتعرضوا لنبينا الكريم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء، ويرفضون الاعتذار ويقولون حرية الرأي، حرية الكفر، فإذا سبت ملكتهم وسب نظامهم ودولتهم فماذا عساهم يقولون؟ يسنون القوانين في عقوبة من سب نظامهم ودولتهم وملكتهم، ولكن عندما تأتي القضية إلى نبينا الذي يجب على ملكتهم ورؤسائهم الإيمان به، تصبح المسألة، تصبح القضية حرية رأي، حرية الكفر، حرية الهجوم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هكذا إذن فعل هؤلاء، وقبلهم من النصارى في أمريكا وغيرها، كما قال جيري فالويل: أنا أعتقد أن محمدا كان إرهابيا، وفي اعتقاد المسيح وضع مثال الحب كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمدا وضع مثالا عكسيا ويتهمه وحاشة عليه الصلاة والسلام بأنه كان لصا وقاطع طريق. أما بات روبرتسون الحاقد الآخر في الولايات المتحدة يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كان مجرد متطرف ذو عيون متوحشة تتحرك عبثا من الجنون. وصاحبه جيري فاينز يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يتملكه الشيطان. وجيم سواجرت يتهمه بالشذوذ. هكذا أيها الإخوة، المسلسل معروف من هؤلاء اليهود والنصارى بأقلام ورسومات في وسائل إعلامهم. لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دينه، لقد أغاظتهم شريعة الجهاد التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، لقد أغاظتهم هذه الشريعة التي ليس عندهم مثلها، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام، أغاظهم أن الإسلام أول دين في العالم في سرعة الانتشار، لقد أغاظهم هذا التوقير والاحترام الذي يحظى به نبينا عليه الصلاة والسلام بيننا مع تقصير كثير من المسلمين. عباد الله، من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث جيد وله شاهد من حديث ابن عباس. وفي قصة الأعمى المعروفة المشهورة الذي كانت له أم ولد ترعاه له منها ابنان كاللؤلؤتين، فوضع ذلك الرمح القصير في بطنها واتكى عليها حتى ماتت، لأنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. ولما أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال أبو برزة الأسلمي للصديق: أقتله؟ فانتهرني، يقول أبو برزة، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يا عباد الله، إن سب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المحرمات، وكفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء، سواء فعل ذلك القائل جادا أم هازلا، وفاعله يقتل ولو تاب كما تقدم، مسلما كان أو كافرا. وإن عقوبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا أن الله يذيقه من العذاب المهين، فالله يدافع عن الذين آمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأس المؤمنين، وقال: والله يعصمك من الناس، وقال: إنا كفيناك المستهزئين، وقال: فسيكفيكهم الله، وقال: أليس الله بكاف عبده؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد، يعني أعلن، بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أيها المسلمون، لقد جاءت الروايات مبينة لهذا، فأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل وابن مردوي بسند حسن عن ابن عباس في قوله: إن كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عبطل السهمي، والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرني إياهم. فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فأصاب أكحله فقطعها، انقطع عرق فأدى إلى هلاكه. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني، قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه. وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. وهكذا بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبيه في سفر فنزلوا منزلا وهم على الشرك، فقال أبوه إني أخاف من أصحاب محمد على ولدي، إني أخاف من السباع، اجعلوا حوله الأمتعة، وناموا حوله. فجاء أسد وهم نيام فشمهم حتى وصل إليه فافترس. عباد الله، قد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكتب الوحي، فعاد نصرانيا ارتد وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ادعى أن هذا القرآن منه، فأماته الله فدفنوه، أي النصارى الذين عندهم بالشام الذين لجأ إليهم، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض لليوم الثاني، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، يعني هذا الاستخراج من الأرض ليس فعل بشر، فألقوه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عندما تكون الأمة في عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين، ترى النموذج العظيم من ذينك الفتيين الصغيرين بينهما عبد الرحمن بن عوف، كل منهما يسأل عن أبي جهل، أين هو؟ أين هو؟ ما هذا الحماس؟ ولماذا السؤال؟ إني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد، مثل هؤلاء الكفر اليوم في بلادهم في حراسة، فيقول المسلمون لا نستطيع الوصول إليهم وليسوا تحت سلطاننا لإقامة الحد عليهم. قال شيخ الإسلام وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر، يعني الروم النصارى في زماننا، قالوا كنا نحن نحصر الحصن الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قال قادة الفتح المسلمين، القادة العسكريون لأهل الإسلام، شهادات من أرض المعركة ومن الجبهات، حتى إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه. وهكذا يقول شيخ الإسلام حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب، يعني المغرب، حالهم مع النصارى كذلك. عباد الله، لقد وضع هرقل الكتاب الذي جاءه في قصبة من ذهب تعظيما له، ولم يزل أولاده يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. يقول بعض مؤرخي الإسلام السهيلي حدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه المسلم استعبر، دمعت عيناه وبكى، وسأل أن يمكنه من تقبيله، فامتنع الملك الكافر أن يمكنه من تقبيل الخطاب. وذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب فأخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير قال هذا كتاب نبيكم إلى جد قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. أيها المسلمون، في التاريخ عبر وآيات في الحاضر والماضي. ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري عن والده محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا، وكان هنالك خطيب مفوه متكلم فصيح يمدح أحد الأمراء عندما أكرم طه حسين، فقال ذلك الخطيب في خطبته لما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة الذي قال إنه يجب قبول الحضارة الغربية بحلوها ومرها واتباع سنن الكفرة في كل شيء، الذي طعن في القرآن وفي العربية. لما جاء طه حسين إلى ذلك الكبير من الكبراء قام الخطيب يمدح ذلك الكبير فقال: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى. جاءه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى. وماذا يعني هذا الكلام؟ غمز إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال عن قصته عليه الصلاة والسلام مع ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعاتب نبينا عليه الصلاة والسلام مع أن موقفه ذلك كان بسبب أن ابن أم مكتوم قد أشغله عن دعوة كبراء قريش، وأراد الله أن يعلم نبيه الاهتمام بابن أم مكتوم حتى ولو على حساب كبراء قريش. عباد الله، هذه اللمزة في هذه الكلمة خطيرة جدا. فلما صلى الخطيب هذا بالناس قام الشيخ محمد شاكر رحمه الله وقال للناس: الصلاة خلفه باطلة، وأمرهم أن يعيدوا الصلاة لأن الخطيب كفر بتلك الكلمة التي تعتبر تجريحا وتعريضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما عاقبة هذا المجرم؟ قال الشيخ أحمد شاكر: ولم يدع الله لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين ليحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، ولكن لما رأيت من العبرة والعظة. ذهب أحدهم لنيل شهادة من شهادات العليا خارج البلاد، فلما أتم دراسته وهي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص من النبي عليه الصلاة والسلام وتعريض، فتردد الرجل بين القبول والرفض واختار الدنيا في النهاية على الآخرة، وأجابهم إلى ما أرادوه طمعا في الشهادة الملوثة. فلما عاد إلى بلده فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. يا عباد الله، الله عز وجل قال لنا: فالذين آمنوا به وعزروه، أي قاموا في نصرة عليه الصلاة والسلام ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فوجب القيام بنصرة نبي الإسلام بجميع الوسائل الممكنة في هذا الزمان، ومن ذلك الاحتجاج بكافة الوسائل من الساسة والعامة والكبار والصغار بجميع الوسائل، والاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية ودور الفتية والجامعات الإسلامية وكذلك المنظمات الإسلامية، وإعلان الاستنكار من الشخصيات العلمية والقدوات الثقافية والقيادات الشرعية، وإعلان هذا النكير على المنابر وغيرها. ورابعا، المواجهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب والشرق في الرد على هذه الحملة واستنكارها. وخامسا، المواجهة على المستوى الفردي بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة للاحتجاج والرد والاستنكار إلى المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب. ولو نفر من المسلمين فرقة احتسبت بإرسال هذه الرسائل الكثيرة جدا إلى تلك المنظمات والجهات والأفراد سيكون لها أثر لافت. وسادسا، استئجار ساعات البرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية للذب عن نبي الإسلام وأن يتكلم القاصي والداني من المسلمين ممن يستطيع في اتصالاتهم على البرامج الفضائية المباشرة لبيان غيرة المسلمين على نبيهم وقيامهم بذلك. وسابعا كتابة المقالات القوية الرصينة التي تنشر في المجلات والصحف وأن تترجم بلغات مختلفة وترسل إلى تلك الوسائل السيارة، وكذلك إنتاج الكتب وغيرها، بل الأفلام التي تبين عظمة دين الإسلام وليس فيها محاذير شرعية كما فعله بعضهم من تمثيل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كلا، بل إنتاج الأفلام المؤثرة التي تبين نور الإسلام وعظمة هذا الدين الذي جاء به نبي الإسلام. وتاسعا عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات في المنتديات والملتقيات العامة. وعاشرا إصدار البيانات الاستنكارية من الجهات المختلفة وغشيان المنتديات الإلكترونية والغرف الإلكترونية وبث هذا الاستنكار. والحادي عشر إقامة المعارض الدولية المتنقلة والثابتة في الأماكن المختلفة لبيان شأن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وسيرة هذا النبي الكريم، وكذلك تبادل الحوارات وفتح الحوارات مع كل من يمكن الوصول إليه وحشد الجهود وإعداد البرامج للتعريف وإصدار المجلات والمطالبة بصياغة نموذج رسالة استنكار باللغات المختلفة جاهزة للإرسال ومراسلة السفارات المعنية بها، وكذلك الكتابة للجريدة التي نشرت هذه الرسوم ومطالبة هذه الجريدة وغيرها ممن نشر بالاعتذار للعالم الإسلامي جميعا عما نشروه من الإساءات. عباد الله، ينبغي أن تكون في المسلمين مجموعات وقواعد بيانات ومواقع، ينبغي أن تكون هنالك مجاميع تنشر وتدافع وتذب عن محمد صلى الله عليه وسلم. محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كان لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح، وخص بالحوض الروائي وباللوى ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقرب ناله عطاء لعينيه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح. عباد الله، تبادل العناوين والتعريف بكيفية الكتابة والاستنكار أقل ما نقوم به، وتعريف الكفار الذين يعيشون بيننا بنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرته فهو الذي جاء الوحي عن طريقه. اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين، اللهم زد ذكره رفعة وأعلي وزد في دينه علوا، اللهم إنا نسألك أن تكبت عدوه وأن تنشر سنته في العالمين وأن تعلي دينه فوق سائر أهل الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في من سبه مصيرا أسودا، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، إنك عزيز ذو انتقام. اللهم أعز دينه وأعلي شأنه وأعلي ذكره، اللهم اجعلنا من أتباعه حقا ومن أهل سنته صدقا، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم اجعلنا من القائمين بحق نبينا يا عظيم. اللهم إنا نسألك وأنت العظيم القوي الجبار أن تهلك هؤلاء الذين وقعوا في نبينا، أرنا فيهم آية. اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم جندا من عندك، اللهم أرنا فيهم هلاكا وبيلا وخذهم أخذا شديدا واجعلهم عبرة للمعتبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد نشرت إحدى الصحف الدنماركية رسما كاريكاتيريا ساخرا. كان هذا الرسم ساخرا، لكن لا نعلم بمن كانت السخرية في ذلك الرسم، حتى تبين ذلك الأمر من خفاء خبثهم ومكرهم. لم يكن يا عباد الله ذلك الرسم لعميد أو لجنرال عسكري عظيم، ولم يكن يا عباد الله ذلك الرسم الكاريكاتيري الساخر بمسؤول كبير، ولم يكن يا عباد الله ذلك الرسم رسما ساخرا برئيس لدولة، بل كان ذلك والله رسما ساخرا بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى، إمام النبيين وقائد الغر الميامين صلى الله عليه وسلم. صور آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يريدون أن يقولوا للعالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرم حرب. ألا ساء ما يزرون؟ عباد الله، هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضنا ينادي ألا نقول للكافر يا كافر، بل نقول له الآخر، ويريدون الحوار مع الآخر احتراما لمشاعره ومراعاة لنفسيته. فهل احترم هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل قدروا مشاعر مليار مسلم وأكثر من ذلك؟ هل راعوا نفسيات المسلمين؟ لقد رأينا بأم أعيننا الندوات والمؤتمرات تعقد من أجل وحدة الأديان كما زعموا. ألا سفهت أحلامهم؟ هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعضنا ينادي ألا نبغضهم وألا نظهر العداوة لهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم في هذه الأيام التي مضت وإمعانا في العداء، تأتي جريدة ماجازين النرويجية لتنكأ الجرح من جديد وتشن الغارة من جديد، فتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نشرت في المجلة الدنماركية من قبل. ويا سبحان الله، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. عباد الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة الأخلاق، نفثت فيه وعبرت عن حقدها في عدد من أعدادها، وليسوا هم حفنة من أراذل الكفار ملئت قلوبهم غيظا وحنقا على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقاموا يمثلون وينكتون ويسخرون. بل لو كان الأمر كذلك لكان والله مما يسعه الصدر على عظمه، إذ أن مجاراة السفهاء أمر يترفع عنه العقلاء. لكن الأمر أعمق من هذا كله. هذه الأمور يا عباد الله ليست إلا كما يقول الله جل وعلا:
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وها أنا ذا يا عباد الله أنادي العقلاء فهل يسمعون؟ ها أنا ذا أنادي الغيورين فهل يجيبون؟ وليت أولي العزم من العقلاء يلبون. يا أمة الإسلام داهمني الأسى فعجزت عن نطق وعن إعرابي، كيف أصور المأساة التي وقعت والفاجعة التي حدثت وجرت فصولها أياما عديدة دون أن يكون لها صدى في إعلام المسلمين، دون أن يغلي الدم في عروقنا. قتلوا الشيوخ فسكتنا، وذبحوا الأطفال فصمتنا، وهتكوا الأعراض فألجمنا، ولم يبق إلا سب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا، لا والله وألف لا، بالله يا عباد الله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم أن ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟ ماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق أفواهنا كما نحن نفعل في كل مرة؟ لا وربي، لا يكون ذلك ما دام في القلب عرق ينبض، والذي كرم محمدا وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا عن أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق صلى الله عليه وسلم. ألا جفت أقلام وشلت سواعد وبحت أصوات امتنعت عن تسطير أحرف تذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. عباد الله، نحن إذ ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نحن نحمي بذلك ديننا وعقيدتنا، ونؤكد شيئا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له، لن ينال الشانئ منه شيئا، لأن الله قد قال: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والجاحدين، فها هم المسلمون يصوتون باسمه على مآذنهم في كل مكان. والله تعالى يا عباد الله قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأعلن عصمته له من الناس: والله يعصمك من الناس، وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين، سواء أكانوا من قريش أم من غيرهم إلى قيام الساعة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون هم الوليد بن المغيرة، الأسود ابن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث ابن عبطل السهمي. فأراه فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى إلى جبريل وطأة هؤلاء الأربعة وشدة أذاهم له صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد أرني إياهم. فأراه صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عقاب الله الحاضر المباشر لكل واحد منهم. عباد الله، أما الوليد بن مغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يرمي نبلا له، فأصاب الوليد بن المغيرة سهم في أكحله فقطعها. وأما الأسود ابن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدافعون عني؟ قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا، وقد أدخل الله جل وعلا شوكة تلك الشجرة في عينه وأبناؤه لا يرونه حتى أذهب الله بصره كله. وأما الأسود ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح مات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج برازه من فمه فمات منه. وأما العاص ابن وائل فركب إلى الطائف فربض تحت تل فدخل من أخمص قدمه شوكة حتى نفذت إلى جسده فمات وقتلته تلك الشوكة. عباد الله، هذه الرسوم التي نشرت على هذه الصفحات السوداء هي قطعا لا تمثل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي صور أملاها عليهم خيالهم الفاسد واعتمدها الشيطان ورسمها لهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور والبسمة والسرور، لم يستطع أصحابه رضي الله عنهم أن يملأوا أعينهم منه صلى الله عليه وسلم إجلالا له وقد عاصروه. فكيف يا عباد الله، كيف بمن لم يجمعه به زمان ولم يربطه به خلق ولا إيمان؟ لقد جاء خبر الله جل وعلا الحق المبين فقال: إن شانئك هو الأبتر. ليبقى كل شانئ وكل كاره وكل حاقد للنبي صلى الله عليه وسلم وكل معارض لدينه هو الأبتر المقطوع المنبوذ. أين أبو جهل؟ هل بقي ذكره أم التصق به وصف الجهل في حياته وبعد مماته؟ وأين أبو لهب؟ لقد مات، مات ومات ذكره، فليس يعرف إلا باللهب وسيصلى نارا ذات لهب. أين ملوك الأكاسرة والأقاصرة؟ أين ماركوس؟ أين ليلين؟ أين هتلر؟ أين كمال أتاتورك؟ أينهم جميعا؟ كلهم طمرتهم الأرض ونسيت رسومهم، كلهم يا عباد الله لحقتهم اللعنات وباءوا بثقل التبعات. لقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخر من رسوله، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وقتل على يد ابنه أقرب الناس إليه. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ونكص بعد إذ عرف الحق، فكان يقول لأعوانه وإخوانه من النصارى: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوا ذلك الشاب، فأصبح أهله وجماعته ووجدوه خارج القبر قد لفظته الأرض، فقالوا: ما فعل ذلك إلا أصحاب محمد ومحمد؟ نبشوا عن صاحبنا القبر وألقوه خارج القبر، فحفروا في الأرض ما استطاعوا فدفنوه فيها، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة أخرى، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه في حفرة في الأرض. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الحديث فقال: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه الله بأن أخرجه من القبر ولفظته الأرض بعد أن دفن مرارا. وهكذا يبين الله أن هذا أمر خارج عن العادة، يدل على كل أحد أن هذا كله كان بدعوة وعقوبة من الله جل وعلا. عباد الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يتمكن الناس من أن يقيموا الحد عليه. ونظير هذا ما حدث به كثير من المسلمين من أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة، إذا حاصر المسلمون حصنا من الحصون أو مدينة من المدائن قال: إذا اشتدت علينا ومضى علينا شهورا لم نستطع فتحها، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحصن ووقعوا في عرضه استبشرنا وعرفنا أن نصر الله قادم، وما هي إلا أيام قلائل، ويفتح الله جل وعلا علينا ذلك الحصن، وذلك لوقوعهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى كثرة، فهو منة الله على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، امتدحه ربه ورفع منزلته، فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وله الحوض المورود الذي تشرب منه الأمة في آخر الزمان في عرصات يوم القيامة. محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح. لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح. فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح. وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح. وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح. فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح. وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكتح. فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح. وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح. فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح. وخصص بالحوض الرواء وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح. وبالمقعد الأعلى المقربين له عطاء لعينيه أقر وأفرح. وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح. ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح. عباد الله، عندما يساء إلى لاعب للكرة لا هدف له في الحياة نجد أن كل وسائل الإعلام تدافع عنه. وإذا أسيء إلى مغنية فاسقة أو ممثل فاجر نرى كل القنوات الفضائية تدافع عنه دفاع المستميت دون عرضه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا أحد يدافع عنه. لقد سخرت القنوات الفضائية وسخرت جهدها كله لنشر مناقب أشخاص لم يقدموا للعالم إلا التفسخ والعري، لم يقدموا للعالم إلا الفسق والمجون، لم يقدموا للعالم إلا الخراب والدمار. فإذا ما تعرض أحدهم إلى إساءة مباشرة أو غير مباشرة إذ بكل القنوات تعقد الندوات والمؤتمرات وتكثف اللقاءات وتأتي بالوثائق والبراهين لتثبت للعالم زيفا وزورا عكس ما يجزم به الناس. فماذا يا عباد الله، ماذا قدم هؤلاء لدين الله حتى تنتصر لهم هذه القنوات؟ أين دورها في نشر سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من نشر رسالته؟ أين هم من بيان فضله وحلمه وأخلاقه؟ ألم يخرجنا الله يا عباد الله من ظلمات الجهل وعبادة الشهوات التي يريد أرباب القنوات الفضائحية أن نعود إليها؟ ألم يخرجنا صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور؟ ألم نكن نعبد الأصنام؟ ألم نكن نشرب الخمر؟ ألم نكن نأكل الميتة؟ ألم نأكل الربا؟ ألم نكن نأيد البنات ونقتل الذرية والأولاد خشية الإنفاق؟ ألم نكن نقطع الطريق؟ ألم نكن ناكرين للجميل قاطعين للأرحام؟ ألم نكن نعق الآباء والأمهات؟ ألم نكن نفعل كل ذلك؟ فأخرجنا الله به صلى الله عليه وسلم من ذلك المستنقع النتن إلى النبع الصافي الزلال. عباد الله، لقد ضحى صلى الله عليه وسلم، ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصل هذا الدين إلينا. فكم أوذي من أجلنا، وكم بصق على وجهه الشريف من أجلنا، وكم طرد من أرضه من أجلنا. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب القنوات الفضائية لا تكون والله بنشر ضد السنة، لا تكون بنشر البدعة والضلال، لا تكون بنشر الفسق والمجون. أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات؟ أين نصرة رسول الله يا آكل لحوم الفضيلة وناشر لحوم العفن والرذيلة؟ عباد الله، أين الاستنكار؟ أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل هذا التهاون وثوابت الدين تتزعزع؟ ألا يغيظكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يؤلمكم النيل من عرض رسول الله؟ ألا تفيض أعينكم دمعا ويتفطر قلبكم دما وتمتلئ صدوركم حقدا وحنقا على من نال من رسول الله؟ إن لم يكن يا عباد الله في نفوسكم شيء من ذلك فوالله الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله إننا من أدعياء المحبة. يا عباد الله، لقد امتلأت مجالسنا وندواتنا وشوارعنا صخبا ونفخا ونفثا وخصاما على أن اللاعب الفلاني أفضل من اللاعب الفلاني. يا ويحنا يا ويحنا يا عباد الله، يا يوم أن نأتي بين الأمم ونرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء كل واحد منهم ممن استشهد في سبيل الدفاع عن رسول الله. هذا يأتي وقد رمي بالنبل في نحره، والآخر في صدره، والآخر في رأسه، والآخر في بطنه، يأتي وقد دفع دمه وعرضه فداء لرسول الله. يا ويحنا، كيف نضع أعيننا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننظر إليهم وقد ذادوا عنه بالغالي والنفيس، ونحن لم نقدم شيئا ندافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نال أعداؤنا من عرضه. يا ويحنا، ما هو العذر الذي سنقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقاتل الناس من أجل إثبات مبادئ ساقطة ودعايات كاذبة لا تخدم دين الله بشيء، ومع ذلك لن نسمع أحدا يتكلم في المجالس عن هذه الإساءة العظيمة. بل والله إن كثيرا من الناس، منهم من يسمعني الآن، لا يعرف عن هذا الموضوع من أصله شيء. ولا عجب، لا عجب والله، فالذي لا يعرف المسجد ولا يعرف صلاة الجماعة ولا يعرف من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فمن باب أولى، من باب أولى ألا يعرف عن هذه الحادثة شيء. إن تخاذل رجالنا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد سطر التاريخ صورا رائعة ومواقف باهرة لنساء نافحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم عمارة رضي الله عنها في غزوة أحد الشهيرة، كانت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد أوذي وأدميت قدماه وضرب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فتترست عليه رضي الله عنها وأرضاها، وأخذت تدافع عنه بالسيف يمينا وشمالا وتذود عنه سيوف الأعداء ونبال الألداء، حتى أصيبت بعدة جراح. عباد الله، أين رجال الأمة؟ أين علماؤها؟ أين دعاتها؟ أين مصلحوها؟ أين الغيورين يا عباد الله، الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا الله، نساء تقاتل عن رسول الله، ورجال يتخاذلون عن نصرته ولو بخطاب يعبر فيه عن الغضب، عن غضب المسلمين من ذلك الفعل. عباد الله، نساء تكلم في سبيل نصرة رسول الله، ورجال يستجدون من أجل التوقف عن الاستيراد لبضائعهم ولكن دون جدوى. فعذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله، فإن الماء حب إلى قلوبنا من بعضنا من. عذرا يا رسول الله، فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عن. عذرا يا رسول الله، فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه. عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصره، إن الله رافعه، إن الله معلن شأنه، معذب الذين يؤذونه في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لقد أحزنني والله يوم دخلت على عدد من المنتديات والمواقع الإسلامية وكنت أتصور أن أجد فيها تفاعلا يناسب ضخامة الإساءة وضخامة الحدث الجلل، فرأيت أقل مما كنت أرجوه، بل إن قلت إن عددا من المواقع لم تعرض للخبر أصلا. وهذا أمر يحزن ويزيد من جرأة المعتدين. عباد الله، أجبارون في الجاهلية، خوارون في الإسلام، نحن الذين لا نبالي بسمعة الإسلام في العالم. إذا ما فتننا الغرب ببريق حضارتهم فقد فتناهم والله بظلام تخلفنا، وشكنا بتخلفنا مرآة مبعدة مشوهة لا تعكس أنوار الإسلام بل تعكس ظلمات المسلمين. وليت شعري: من أولى بالنصر، أهل الباطل العاملون أم أهل الحق الصامتون؟ إن مما ابتلي به مسلم اليوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزولها. نثور قليلا ثم نسكت ولا نتكلم وكأن شيئا لم يحدث. وهذا الأمر فهمه عدونا لم يعد يبالي بجعجعاتنا التي تتجاوز الكلام وهو يستفيد من هذا الكلام. فليتنا نكون على قدر المسؤولية ونبدأ في تصعيد مستمر وتبصير للناس بحقيقة من يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دينهم وحقيقة ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أليس لنا أسوة حسنة في الصحابي الجليل ابن عبد الله بن أبي بن سلول في موقفه الحازم من أبيه الذي كان سببا في وجوده بعد الله؟ آذى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم في التاريخ وقرأتم وسمعتم كيف أنه رضي الله عنه وأرضاه أجبر أباه على الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا منعه من دخول المدينة في الحادثة التي سجلها القرآن. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثبت أن المنافق عبد الله بن أبي سلول تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح حتى قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنهم هم الأعزاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذليل. علم ولده عبد الله بذلك الخبر وسمع ما قال والده، فلما اقترب أبيه من دخول المدينة خرج إليه ابنه عبد الله ووقف عليه عند باب المدينة ثم قال والله يا أبتي لا تفلت حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وإلا والله لأقتلنك بسيفي هذا. الله أكبر، هكذا يغضب الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينتصر الأبطال لنبينا صلى الله عليه وسلم. لم يأذن لوالده بدخول المدينة بدخول بيته حتى يقر بأنه هو الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، وقد فعل. لم يجامل والده، لم يداهن من أجل قرابته، لم يتنازل عن الدفاع عن رسول الله من أجل مصالحه، فهو والده ومن يصرف عليه. إنه يا عباد الله الإيمان، الإيمان الذي فقدناه خالط بشاشة قلب عبد الله فظهر وصنع الأعاجيب. عباد الله، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها البكاء والعويل، ولا يكفيها الشذب والتنكير، لا يكفي فيها مقاطعة بضائع أهل الدنمارك، لا يا عباد الله، وإن كانت من الأساسيات والمطلوبات. المفترض أن تقاطع كل بضائع الدنمارك من أجبان وحليب وزبد وغيرها حتى نعلن أن ذلك الفعل الشنيع فعل لا نقره ولا نقبله في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأعظم من ذلك بكثير. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه بامتثال شرعه والاهتداء بهديه والسير على أثره صلى الله عليه وسلم. فمن كان قائدا فليتخذ من رسول الله قدوة له، ومن كان عالما فليتخذ من رسول الله أسوة له، ومن كان عابدا فليتخذ من رسول الله قدوة حسنة له. عباد الله، والله لن تؤثر إساءة أهل الأرض جميعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا، لأن الله ناصره، إن الله حافظه، إن الله مكرمه صلى الله عليه وسلم. لكن الإساءة العظيمة التي تبلغ في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر هي في أن يترك أتباعه من أمته ما أمر به وأن يقعوا فيما نهى عنه. ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نطرد من على الحوض ونرد ونمنع من الشرب منه ويدافع دوننا صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. وذلك دليل على تأسفه صلى الله عليه وسلم على تركنا لما أمرنا الله به ووقوعنا فيما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فليتك يا رسول الله، ليتك تأتي وترى، ترى أيديهم كيف تلطخت بدماء الخطيئة والمعصية. ليتك تأتي يا رسول الله لترى ترك الصلوات وفشو الفواحش والمنكرات، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل شخص لا يحترم سنته ولا يقتدي بأثره وهديه، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. ليتك تأتي يا رسول الله لترى كم من أمتك رغب عن سنتك وحاد عن منهجك وهديك، ليتك تأتي يا رسول الله لترى هذا التناحر العجيب بين عامة الأمة وخاصتها، ليتك تأتي يا رسول الله لترى هذا التفرق العجيب، بل إن إثبات المحبة يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم وأن نكره ما يكره صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلماذا يا عباد الله، لماذا نحب ما يكره ونكره ما يحب؟ عباد الله، إذا أردتم أن تنتقموا لرسول الله وأن تغيظوا أعداء الله فإن ذلك والله سهل ويسير. املأوا المساجد بالمصلين وزاحموا بالركب في مجالس الذكر، أقبلوا على كتاب الله، طبقوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أطلقوا اللحاء وقصروا الثياب، ربوا أنفسكم على التخلق بأخلاقه والتحلي بصفاته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فإن المحب يا عباد الله، إن المحب للحبيب مطيع. أكثروا من الصلوات والسلام عليه في كل وقت وحين، تذكروا دائما وأنتم تركعون وتسجدون وتقومون وترقدون، تذكروا فضله علينا صلى الله عليه وسلم، تذكروا رحمته بنا، تذكروا تلك النعمة العظيمة يوم أن أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. عباد الله، أحيوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيوا السنن التي هجرت في زماننا هذا. علموا أولادكم، علموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اتخذ أبناؤنا اليوم قدوات لهم من أساقط الناس، فاللاعب الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا، والممثل الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا، والمغني الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا وبناتنا. إذن أين القدوة الأعظم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هو من حياتنا يا عباد الله؟ أين هو يا أبناء المسلمين؟ أين هو يا شباب المسلمين؟ أين هو من حياتكم يا فتيات الإسلام؟ اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لكم جميعا في زمن أصبح القدوات فاسقون ماجنون. عباد الله، لقد سئمنا العبارات الملفقة المنمقة، لقد سئمنا تصرفات الممجودة الخارجة عن النور والهدى. جاء وقت الصدق، جاء وقت الحق والبيان. عباد الله، آن لأنوار الهدى والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، آن لها والله أن تظهر على ظواهرنا وبواطننا. والله لو صلح الإيمان في قلوبنا لظهرت أنواره على ظواهرنا، ولرأينا أبا بكر حيا بيننا، ولرأينا عمر الفاروق قائدا لنا، ولرأينا علي بن أبي طالب قاضيا عندنا، ولرأينا عثمان ابن عفان تاجرا بيننا. عباد الله، اعلموا أن دين الله لن يحمله إلا أولو الألباب، لن يحمله إلا المخلصون المتخصصون الذين جمعوا بين الحق والصواب، الذين باعوا أعمارهم وجهودهم، باعوها كلها لله فربحوا مرتين، إذ البضاعة منه والثمن منه سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع أولئك، ونعتذر إليك عما صنع هؤلاء. اللهم من خط رسما أو كتب حرفا فيه إساءة لدينك أو إساءة لنبيك أو استهزاء بشرعك أو استهزاء بعبادك الصالحين، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه، اللهم أمته حيا مرات ومرات، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده، اللهم اجعله عبرة لكل كافر ملحد، عبرة لكل منافق مرعد، عبرة لكل فاسق مرجف. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين. اللهم اجعلنا ممن يتمنى الموت دون حياضه، وأن لله شرف الدفاع عن أساسه وعماده. اللهم اجعلنا بشرعك قائمين وبهدى نبيك مقتدين وعنه مدافعين يا رب العالمين. اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم من كل من تطاول عليه ومن كل من أساء إليه. اللهم احفظ كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم هذا العمل باستوديو الهجرة بالخبر، مهندس الصوت سلطان الشهري. شكر خاص للمنشد أبو بنان.
رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام.
رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام.
هلم شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين، ونحيي شعائر مجد دفين.
هلم شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين، ونحيي شعائر مجد دفين.
لقد طل عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن ننثني عن صراع عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف.
لقد طل عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن ننثني عن صراع عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام.